أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الثمرة الثالثة التي ذكرها الشيخ بين الكشف والنقل. حيث جعل من ثمرات الفرق بينهما أن الأصيل في المعاملة الفضولية له الفسخ على القول بالنقل، بينما ليس له ذلك على القول بالكشف. طبعا ليس المنظور في المقام الكشف الحكمي يا اخوان لما يقال الكشف، لان هذه الثمرات نقلها الشيخ عن المشهور، والمشهور لم يكن لديهم شيء باسم الكشف الحكمي، كان لديهم كشف حقيقي ونقل. فحتى لا نستشكل على إطلاق كلام الشيخ بين النقل والكشف، كان لابد من التنويه المذكور. فالمقصود من الكشف الكشف الحقيقي. صورة المسألة كيف؟ صورة المسألة بهذا الشكل: أصيل باع كتابه، فضولي اشتراه بدرهم مملوك لزيد، بنحو البيع الشخصي، أو في ذمة زيد بنحو البيع الكلي. ما هو يقول الشيخ: بأن المشهور أو العلماء بحسب تعبيره عن هذه الثمرات فرقوا بين القول بالنقل والقول بالكشف، إذ على القول بالناقل لم تتحقق الملكية بعد، ولم تتحقق إلا إذا أجاز طرف الفضولي هذا البيع، وإذا أجاز إنما تتحقق الملكية من حين الإجازة، فهو بمثابة الإجاب والقبول. ومن الوضوح بمكان أن له أن يتراجع قبل القبول، بينما على الكشف حتى لو قلنا بالشرط المتأخر على الكشف الملكية حادثة من حين العقد، فليس له أن يفسخ ما دام للطرف المقابل أن يجيز، يعني ما لم يرد الطرف المقابل أو يفوت ما كان الإجازة بنحو من الأنحاء التي يتصور معها بقاء فسخ. يعني جاي كما لو حددنا الإجازة بفترة متعارفة بعد العلم مثلا بأنه عقد له فتجاوزه، حينئذ أيضا ما في إجازة، ما في فسخ. ليش بالفسخ؟ هو بطل العقد حينئذ. جيد، ونظر لهذه المسألة بتحقق شرائط الصحة في العقود، وأن أحد المتعاقدين يمكنه إبطال إنشائه قبل إنشاء صاحبه، يعني قبل القبول، بل قبل تحقق شرط الصحة كالقبض في بيع الصرف أو في الهبة أو الوقف والصدقة، هذا الكلام وافق عليه الشيخ ولم يناقشه. نعم، استشكل فيه علمان من أعلامنا. الأول متقدم على الشيخ والآخر متأخر عنه. أما الأول فهو الميرزا القمي في غنائم الأيام رضوان الله عليه، إذ أفاد منع تحقق هذه الثمرة قائلا لأنه لا فرق بين الكشف والناقل في عدم جواز إبطال العقد من طرف الأصيل، بالقول بأن ترتب الأثر على جزء السبب بانضمام الجزء الآخر له من أحكام الواضع ولا دخالة للمتعاقدين به، شو يعني؟ خلينا نفهم كلامه. عم بيقول إذا الملكية انتقالها يتوقف على إيجاب وقبول، فبتحقق الإيجاب تحقق جزء السبب، إذا تحقق القبول الصادق من أهله يعني تحقق الجزء الثاني للسبب، فإذا تحقق الجزآن تحقق المسبب لا محالة، لأنه حكم وضعي على تقدير تحقق السبب. وليس داخلا في ولاية المتعاقدين، هذا من الآثار التشريعية الناس مسلطون على أنفسهم بأن يعقلوا أو لا يعقلوا، مسلطون على أموالهم في أن يعقلوا عليها أو لا يعقلوا عليها. لكن إذا عقدوا وحكم الشارع تحقق المطلوب وهو حكم شرعي، فإن الناس غير مسلطين على أحكامهم. هذا توضيح لكلامه. هنا في محل الكلام إيجاب الأصيل صدع من أهله ووقع في محله، وهو جزء السبب لتحقق الملكية. إذا انضم إليه الجزء الثاني تحقق تمام السبب. الجزء الثاني ما انضم إلى الآن، لأن العاقد إلى الآن هو الفضولي، والعقد لابد أن يصدر ممن له السلطنة والولاية على المال. متى يحدث؟ إذا أجاز الأصيل، أو كان من البداية هو العاقد لنفسه. نحن فرضنا فضولي، يعني إذا أجاز. فإذا أجاز تم جزء السبب الثاني. فإذا تم جزء السبب الثاني ترتب الوضع عليه، أي القول بالنقل والانتقال، حكم شرعي غير داخل في اختيار المتعاقدين. جيد، على رأسي. لكن هذا الكلام كما أفاد الشيخ أجنبي عن محل كلامنا، ولا مساس له بالثمرة المذكورة، إذ الكلام في أنه هل بتمامية العقد من أحد الطرفين وتحقق جزء السبب، وقبل تحقق الجزء الثاني وتحقق المعلول لو النقل والانتقال، هل لمن حقق جزء السبب أن يبطل جزئية سببه قبل تمامية السبب أم ليس له ذلك؟ يعني له أن يفسخ أم ليس له أن يفسخ؟ السببية مش سببية تكوينية يا إخوان، كما لا يخفى. الشارع الذي يحكم بالنقل والانتقال إذا تحقق الإيجاب والقبول من أهله ووقع في محله، يعني أن الإيجاب جزء السبب والقبول جزء الثاني. هل سببية الإيجاب تبقى سببية إذا ما رفع يده عنها صاحبها قبل تحقق الجزء الثاني أم لا؟ قالوا وقال المحقق القمي بأنه ترتفع جزئية السببية إذا شخص أوجب ثم تراجع قبل القبول، صحيح أم لا؟ طيب، هنا القبول واقع من الفضول، ففي الشكل التعاقدي يوجد قبول، لكن هذا القبول ليس موردا ومصداقا لأوفوا بالعقود من طرف القابل. ليش؟ لأنه خطاب للملاك، ملاك السلطنة يعني، مش ملاك العين، وليس خطابا للفضوليين. بأي عقد بده يوفي الفضول؟ فهو لا يملك الشيء الذي نقله، فلا يملك الذي ينتقل إليه، لأن قانون المعاوضة أن كل واحد من العوضين يخرج ويدخل في كيس من خرج منه الآخر. طيب، فمن هو الذي يخاطب؟ الذي يخاطب هو القابل الحقيقي، مش القابل اللفظي ولا القابل القاصد، القابل الذي له أن يقبل، القابل المسلط، يعني المالك أو الولي أو الوكيل. طيب، إذا كان الأمر كذلك فما لم يجز فلا قبول بالمعنى الحقيقي. لا قبول يجعله مصداق لأوف بالعقود. فلا ينبغي أن يكون هنالك مانع للأصيل من أن يفسخ ما لم يحصل القبول، لأن الإجازة توازي وتساوي القبول. ولذا تصح هذه الثمرة بين الكاش وبين النقل، هذا ما أفاده الشيخ. هذا الذي أفيد كجواب على المرزى القمي هو كلام متين، يعني نقل محل البحث إلى أن الفسخ مؤثر أم غير مؤثر. كلام متين، لأن كلامك يا محققنا القمي لو حصل إيجاب وقبول وتم فالنتيجة من الأوضاع، يعني حكم شرعي أو عقلائي أمضاه الشارع، لكن كلامنا نحن قبل تحقق القبول أو قبل تحقق الإجازة اللي هي بمثابة القبول، له أن يفسخ أم ليس له؟ أقول من هذه الجهة لا شك ولا ريب في أن الحق مع الشيخ، لكن من الجهة الثانية وهي القول بأن مقامنا كالإيجاب قبل تحقق القبول، وكأنه نفس البحث. أقول هذا في الحقيقة يعود إلى أن أوفوا بالعقود هل يشمل أحد طرفي العقد قبل شموله للطرف الآخر أم لا يشمل؟ انتبهوا يا اخوان، سواء اخذنا اللفظ اوفوا بالعقود او اخذنا المضمون العقلائي مو مهم الان، كلامنا مش لفظي، بعباره اوضح. العاقد الذي نقل ماله في مقابل نقل مالك اليه من طرفك في نقصان بعدك ما ابرزت موافقتك، أو جناب شخص أبرز موافقته وما إلى قيمة موافقته إلا في الشكل دون المضمون لأنه فضولي، ها؟ جيد. هل أوفوا بالعقود تشملني من جهة أني تعهدت بنقلي مالي إليك ولو لم تصل إلى حد تشملك فيه أنت المالك الحقيقي للطرف المقابل، بأن يقال أنا تعهدت بنقل مالي، تعهدي كافي لي، شمول أوفوا بالعقود لي، ولو لم تشملك بعد، أم أنها لا تشمل الإنسان حقوقيا إلا إذا شملت الطرفين، لأن أوفوا بالعقود يعني أوفوا بالنقل والانتقال، مش بالنقل بدون انتقال، سواء العين أو المنافع. هذا نحن بحثناه سابقا يا إخوان، لكن هون محله شو أنا تسوي، ها؟ بالحكم التكليفي بحثناه. جاي هذا أولا. ونحن أصرينا على أن نوفوا بالعقود بالنسبة لأحد الطرفين دون الآخر ليست إلا من قبيل الشروط الابتدائية والعهود الابتدائية، وهي لا تزيد على الوعد في مفاعيلها، فما لم يشمل العقد كلا الطرفين ويكون خطابا لهما معا فلا يشمل أحدهما وحده. لكن الشيخ شو كان عم بيقول؟ تتذكروا؟ الشيخ كان عم بيقول إنه أوفوا بالعقود بتشمله، تشمل الطرف الواحد. إذا بتشمل الطرف الواحد أوفوا بالعقود، وهي سواء دلت على الحكم التكليفي مع الوضعي أو لم تدل، هي ناضغة جزما للحكم الوضعي أيضا. لكن في فرق، هل هي إرشاد أم تكليف ينتزع منه؟ جيد، إذا كان لازم من طرفه ما إلى معنى الحكم التكليفي بدون لزوم يا إخوات، لأنه أكل المال يعد ردا عمليا وفسخا عمليا إذا بحق له يفسخ، ثم انتقال المال إليك لا يحصل إلا بانتقال مالك إلي، ومالك لا ينتقل إلي على النقل موقوف، وعلى الكشف أيضا موقوف ولو كاشفيا إثباتيا، لكن على النقل ثبوتيا. فما بيتناسب ما اختاره الشيخ هناك في الحكم التكليفي مع ما يختاره هنا، لأن أوفوا بالعقد إذا بتشمله يا إخوان ما بحق له يفسخ. هذا من جهة. من جهة ثانية، مقايسة محل كلامنا بالإيجاب قبل القبول بحسب الظاهر قياس مع الفرق. لأن عقدنا حصل فيه إيجاب وقبول وانتهى الأمر، شرائط التعاقد الشكلية حصلت بالكامل، الفضولي قبل وتقمص قميص المالكية ها، أو تقمص قميص الولاية أو النيابة عن المالك وهو غير متقمص واقعا لأي من القمصان، ها لا هو ولي ولا هو مالك ولا هو وكيل، وحصل العقد تم نقل والانتقال بإرادة متعاقدين حصل، لكن نفوذه عقلائيا وتشريعيا متوقف على تحقق شرط الرضا مفرزا من قبل من له ذلك، يعني المالك أو الولي أو الوكيل، بينما في باب الإيجاب والقبول في العقود المتعارفة قبل تحقق القبول عقدية غير موجودة لا من أهله ولا من غير أهله، يعني سلبة بانتفاء الموضوع. من قال بأن السالبة بانتفاء الموضوع حكمها كالسالبة بانتفاء المحمول؟ انتبهتوا يا أخوان؟ جيد. وإلا فإنه يمكن حينئذ، إذا قلت بأنه من جهة الفسخ لا تشمل أوفوا بالعقود على أنه ينافي ما تقدم في الحكم التكليفي، نقول أيضا لا يشمل على القول بالكاشف، لأن على القول بالكاشف لا ندري أنه سيجيز أو لم يجيز أو لن يجيز، فلا ندري أن الملكية انتقلت أو لم تنتقل، فالتمسك بأوفوا بالعقود لها أحسن. إذا كان كذلك، إلا إذا بيجيني واحد بيقول مع شمول أوفوا بالعقود له أن يفسخ، ما له معنى، أنا تهفت ها؟ أغضينا عن كونه تمسكا. نقول يا إخوان قد لا يجيز أبدا، فلا ينكشف أبدا أن الملكية حاصلة. ويوجد مجال للبحث حتى لو كنا نعلم بأنه سيجيز، لأنه قال الشيخ غير الشيخ بأن الإجازة المتأخرة شرط، ومنها نشأت النظريات الأفلاطونية، ها؟ بأن الشرط هو التعقب، أو الشرط هو اللحوق، أو الشرط هو الرضا التقديري، أو إلى آخره النظريات، أو شرط متأخر وبالاعتباريات يجوز تأخر الشرط، مش هذه النظريات. إذا مش الإجازة المتأخرة شرط، يوجد مجال للبحث أنه نقول قبل أن ينكشف تمام العقل يوجد مجال للبحث في أن لي أن أفسخ أم ليس لي أن أفسخ. ليش؟ لأن أوفوا بالعقود لم تشمل المالك بعده، حتى لو كان في الواقع سيجيز وستحصل الملكية من حين العقد، سينكشف حصولها من حين العقد. فنتساءل بأنه إذا فسخ قبل أن يجيز، يعني قبل أن يتحقق الشرط الجزء الأخير للعلة ولو إثباتا، ها مو مشكلة الاعتبارية، خلينا نعبر شو ما بد، ها شو بصير إذا فسخت؟ ذهب محل الإجازة. فيوجد مجال للبحث في أنه يبقى محل للإجازة أم لا يبقى محل بالفسخ. فعمدة البحث يا إخوان في الحقيقة هي أن أوفوا بالعقود قبل الإجازة تشمل أو لا تشمل، تشمل التعهد الابتدائي أو لا تشمله. إذا شملته فلا فرق بين الكشف والنقل، وإذا لم تشمله أيضا لا فرق بين الكشف والنقل. وحيث إننا سابقا اخترنا أنها لا تشمل، فعلى رأينا المطلب واضح، فله أن يفسخ قبل أن يجيز ويبطل محل الإجازة، لا من باب المقايسة المذكورة الإجابة قبل القبول وهذه الكلمات، بل من باب أننا لا نرى أن أوفوا بالعقود تشمل أحد طرفي العقد ما لم تصبح شاملة للطرف الثاني، ومع الفضول هي غير شاملة، فما لم يجز غير ملزم بالعقد، غير مرشد إلى لزوم العقد، وكون العقد لازم من طرفه غير لازم من طرفه يحتاج إلى دليل، وغير أوفوا بالعقول والنظيرات ما عندنا. وعقلائيا مش واضح أن الإنسان بمجرد أن يلتزم يصبح ملزم ما لم يجبه الطرف الآخر، إذا أجابه صحيح ارتكازا واضح أنه يصبح ملزم ما لم يبرم معه، والمبرم لا قيمة لإبرامه لأنه فضولي إلى الآن. انتبهتوا يا أخوة؟ طيب، هذا ما أفاده الشيخ وأفاده المحقق القمي وأجيب وأجبنا. بعد هذا يوجد كلام للمحقق النائيني. المحقق النائيني وافق على أنه لا فسخ على الكشف، وأفاد أنه لا فسخ أيضا حتى على القول بالنقل، فهو ينكر الثمرة لكن ذهب إلى الطرف المقابل لما ذكرناه، ها؟ وأن العقد من طرف الأصيل لازم على الكشف وعلى النقل لأن هو من طرفه التزم. هذا شو بيعني؟ بيعني أن أوفوا بالعقود كاملة المفعول بالنسبة له. طبعا بتعرفوا بين قوسين ان المحقق النائيني حمل اوفوا بالعقود على الحكم التكليفي، هذا بحثناه نحن في بحث العمومات، بس باي مستوى من التفصيل انا ناسي من العام الماضي، بس بحثناه ونحن اخترنا انها ارشاد للحكم الوضعي يلزم عنه احكام تكليفيه، هذا بحث ثاني، كل موضوع له احكام تكليفيه بحسب ما يجعل المولى من احكام. وقد أفاد في توجيه ما ذهب إليه دليلين أشكل بهما على الشيخ في باب النقل يأتيان، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.